سنذكرها اليوم إن شاء الله، حكم كتابة الآيات في ورق ومحوها في الماء ثم يشرب، حكم كتابات آيات قرآنية في ورق ومحوها في الماء ثم يشرب أو في بعض الأغذية، حكم كتابة آيات قرآنية في ورق ومحوها في الماء ثم يشرب أو في بعض الأغذية بعض الطعام، مفهوم المسألة؟ حكم كتابة آيات قرآنية في ورق ومحوها في الماء، أي يضعها في الماء ثم يشرب، رحمك الله، من أجل الرقية، أو يضع هذه الآيات القرآنية في بعض الطعام ثم يأكله، هل يجوز هذا؟ أقوال لأهل العلم. انظر يا صامد، من في خلف العمود؟ في أحد بجوارك؟ مفهوم المسألة أو لا؟ هل يجوز هذا العمل؟ القول الأول قالوا بعدم الجواز. لماذا؟ ما دليلهم؟ قالوا لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا الأولى الترك ليس محرم، ما قالوا بالتحريم، إنما قالوا الأولى الترك، ونفعل قالوا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ رقى ورقي عليه. ما فعل النبي؟ آيات في ورق ومحاها بالماء ثم يشرب، أو وضع هذه الآيات القرآنية في طعام ثم أكله، فقالوا الأولى ترك هذا العمل، ونفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الرقية، ترقي أو يرقى عليه. زد على ذلك، يقرر الأطباء أن هذا الحبر المداد يؤثر على المعدة، يؤثر، فحين توضع هذه الأوراق التي فيها الآيات القرآنية وفيها من هذا المداد، لا شك أنه يتغير الماء وسيشرب مدادا، ففي أثر على الإنسان، وذلك هذا المداد يضعون أيضا في الجروح، يلحم الأماكن ويعلق في الجسد، فالأولى ترك هذا العمل. وهل نستطيع أن نقول من فعل هذا فعل محظورا؟ سيأتي أنه لا. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بالجواز، قالوا يجوز هذا العمل، وهذا ترجيح ابن القيم في زاد المعاد المجلد الرابع 170، قول ابن القيم في زاد المعاد المجلد الرابع صفحة 170، قال يجوز هذا العمل أن تضع هذه الآيات في الماء ثم تشرب. ونقله عن أبي قلابة وأيوب، نقله عن أبي قلابة وأيوب، ونقله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن جاء عن أبي قلابة، نقله ابن القيم عنه وعن أيوب وعن شيخه شيخ الإسلام، وأفتى بذلك محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، أفتى بذلك محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بل وهي فتوى اللجنة الدائمة ومنهم ابن باز، بل هي فتوى اللجنة الدائمة ومنهم ابن باز رحمه الله تعالى بالجواز. لكن هؤلاء مع قولهم بالجواز إلا أنهم يفضلوا الرقية مع النفس كما فعل النبي، هؤلاء الذين قالوا بجواز هذا العمل، إلا أنهم يقولون الأفضل أن الإنسان يرقي رقية وينفث ثم يشرب إذا أراد كما فعل النبي. ما حجة هؤلاء القوم من العلماء الذين قالوا بجواز هذا؟ حجتهم حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قالوا: وهذا العمل هل هو من الشرك؟ استدلوا بحديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قالوا: هل هذا العمل من الشرك؟ ما هو شرك أبدا، ما هو شرك، لأن رقية شرعية، إلا أن هذا العمل ما فعله النبي. فإذا خلاصة هذه المسألة، هل يعمل إنسان هذا العمل يضع الأوراق؟ نقول الأولى ترك هذا العمل، ويكتفي الإنسان بما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الرقية الشرعية، يرقى عليك أو ترقي أنت على غيرك. أما وضع هذه الأوراق في وسط الماء أو لا ترك ذلك لأمور، لأن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، أيضا أن في هذا المداد ضرر على الإنسان إذا شربه، فيه ضرر، لكن ما في أضرار عليه الآن، إلا قد جاء هناك من ألف رسالة بعدم جواز ذلك الرقية بالماء وشربه، لكن ما في ضرر، حتى نقول نحن مثل الآن لو فعل هذه الأوراق هل يجوز؟ يجوز له، لكن أخف أيضا من ضرر الإنسان بهذه الورق. زد على ذلك هذه الأوراق حتى الآن المشعوذين يفعلون هذا، موجود هذا ولا عند هؤلاء الكهان السحرة عند المشعوذين يعطون كثير من العامة أوراق، كل أو تبخر بها، والعامي لا يستطيع أن يفرق. إذا ذهب إلى إنسان راقي قال هذه ورق ضع وسط الماء واشرب، وإذا ذهب إلى رجل عام يعني ساحر وقال خذ هذه ورق واشرب، كيف يستطيع يفرق؟ ما يستطيع أن يفرق بين هذا. فالأولى ترك هذا، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله يعلق على الأولاد يعلق على الصبيان في رقبة الأطفال، وقلنا لكم حتى يعلق بعض الأحيان أشياء غير آيات قرآنية، مر معنا أن البعض يعلق جرس حديد سمى ناقوس في بعض البلدان في رقبة الثور أو نعالات، وهذا كمر معنا أن هذا من الشرك هذه الأعمال بخلاف ما ذكرنا في هذه المسألة. وخص الصبيان دون غيرهم لأن الأكثر ما يفعله الناس في هذا الأمر، خص الصبيان دون غيرهم لأنه الغالب، وما أكثر من يبتلون في هذه الأمراض بالأسحار في العين في المس. وغالب كثير من الناس يظن أن القرآن إنما هو شفاء للعين أو السحر أو المس، ترى كثيرا من العامة لا تسمع قرآنا في بيته ربما طول السنة، وإذا حصل السحر في بعض أهله أو في بيته ما تسمع إلا والقرآن دائما عادة. إذن أين القرآن من بداية الأمر؟ ولا شك أن هذا ابتلاء، قد يكون تكفير ذنوب أو رفع درجات، لكن بماذا تعالج هذه الأشياء؟ بماذا تعالج مرض السحر أو العين أو المس؟ سهل، بخلاف هذه الأمراض المستعصية الآن الموجودة، حتى لو أن الإنسان أصيب بسرطان أو بأي مرض يرقي على نفسه. أو تظن أن القرآن إنما هو شفاء للمس أو العين أو السحر؟ هذا من الجهل بمكان، بل إن ابن القيم رحمه الله جعل من هجر القرآن هجر التداوي به، هجر التداوي به، والله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما قال شفاء للمس أو السحر أو العين فقط. وتعلمون الأحاديث والأدلة أن الرجل يذق ويقرأ الفاتحة فقط ويعافيه الرب سبحانه وتعالى من لدغ حية أو عقرب أو ثعبان، وكم من الأمراض من الحمى وغير ذلك، فأي مرض نزل بك اقرأ على نفسك ما مباشرة الصيدلية المستشفى تعب هذا، وهذا يعتبر هو العلاج الأساس والأصل. ليس معنى ذلك حرام أن الإنسان يتداوي بهذه الإبر وغيرها، ليس حرام، لكن الأصل هذا هو، هذا هو. لو قرأت القرآن معتقدا أنه سبب للشفاء بإذن الله لعافاك الله عز وجل. وهناك أسباب لتسلط الشياطين على الإنسان معلوم، جملة وتفصيلا الذنوب، جملة وتفصيلا الذنوب، لكن قد يكون أيضا للمستقيم حتى وإن كان عنده شيء البعد عن الأذكار والتحصينات الشرعية الذي دلنا الشرع عليها. فحصن نفسك وحصن أبنائك وأهلك بهذه الأذكار التي درع بإذن الله عز وجل للعبد، وإلا قد قال الله عز وجل عن الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، ليس له قدرة، الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطان على الذين يتولونه. وفرق بين السلطان الأول في الآية الأولى والثانية، في الآية الأولى الحجة وفي الآية الثانية القدرة، قوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أي ليس له حجة عليهم يستطيع أن يدمغهم أبدا، إنما سلطانه أي قدرته على الذين، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فترى كثيرا ما يتسلط على أصحاب الأغاني على أصحاب المعاصي، كثيرا من هذا، في النادر في النادر تجد ممن من المستقيمين من يتسلط عليه هذا لكنه مقاوم. ربما ترى الرجل فيه السحر سنين، أعرف رجلا تخيل أن قبيلة بأسرها من الجلد رأسه، قبيلة بأسره مع استقامته، وكان يعني المشايخ وهكذا، ففضل الله عز وجل انتهى وبقت عجوز من القبيلة بأسرها، قبيلة بأسرها برأسه، يعني أنت لاحقا لا بيت ولا بيتين ولا قرية، قبيلة بأكملها، لكن مع استقامته وحفظه وعلمه وبالعلم عنده من الخير، لكن مع هذا صرف الله عز وجل عنه هذا الأمر. لكن انظر الآن، ربما بعض مباشرة أدنى مرض ما يستطيع يقوم ولا يقاوم، يا أخي والشيطان ضعيف، قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا ويعجز تعجز عن ضعيف عن مقاومته، اقرأ خذ المصحف واقرأ اختم القرآن من أول إلى آخره، اجلس في ركن المسجد أو في بيتك اقرأ القرآن من أول إلى آخره مرة الأولى مرة ثانية، أو تظن يستطيع؟ يخرج كما يقال كما أخبر النبي ولو ضراط، حديث كما معلوم في الأذان. لكن الشاهد من هذا البعد، البعد عن طاعة الله عز وجل، هذا الذي أردى بكثير من الناس في المهالك وفي تسلط الشياطين. هذا امرأة، أين هذا؟ هذا معروف من البدع، قراءة القرآن عند الموتى هذا من البدع، كثير موجودان بعض، والله الميت ما سمع قرآنا، وإذا مات ما تسمع إلا الإسعاف وغير ذلك، القرآن أو غير ذلك، والسير ما عمره قرأ قرآن، حتى أنهم ذكروا عن بعض العامة، تعرفوا عقيدة عند بعض الجهال مبتدعة بعضهم عامة، أن الميت إذا مات ودفنوا يأتي رجل ويقف عند قبره فيقول يا فلان إذا أتاك منكر ونكير فسألاك من ربك فقل ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام، فأتوا برجل قالوا تعلقن هذا وبالقبض مدون، قال يا جماعة ما سمعني وحي، كيف سيسمعني ميت؟ يعني ما رضي يصدقني وحي، كيف سيصدقني ميت الآن؟ أعظم التمسك بالدين. وأيضا بعض قد تجد بعض الطلاب إما يصاب بعين وغير ذلك، صار الخمول عنده والكسل، أخي أنت طالب علم، بالله عليك إذا قد كان طالب علم ينبهر من هذا ويستسلم لمثل هذه الوسوسة أو الشياطين، فكبر على العوام أربعا، إذا أنت طالب علم وعلاج السحر والعين والمس بماذا؟ بالقرآن وبذكر الله، لا تستسلم أبدا. كلام حول هذا طويل.